بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، إلى أن قال: وكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: من السنة المسح على الخفين. فقال له رجل: وعلى العمامة؟ فقال له: أمس الشعر. وبال رضي الله عنه مرة ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح على الخفين؟ فقال: وما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح. فقيل: إنما كان ذلك قبل نزول سورة المائدة. فقال: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. قال الأعمش: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعجبهم هذا الحديث لكون إسلام جرير بعد نزول المائدة، وذلك قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير. وكان بريدة رضي الله عنه يقول: صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر. قال بريدة: وكان خفين أسودين ساذجين أهداهما له النجاشي رضي الله عنه. وكان المغيرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين، وفي رواية يمسح على النعلين والقدمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لم يكن الخف يغطي جميع القدم فليس هو بخف، يجوز المسح عليه. وكانت خفاف المهاجرين مخرقة مشققة، وكانوا يمسحون عليها. وكان المغيرة رضي الله عنه يقول: إذا نزع الرجل الخف لإخراج حصاة ونحوها فليغسل رجليه. وكان الزهري يقول: يتوضأ. وكان المغيرة يقول: وضيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يحصر يده فلم يستطع، فأخرج يده من تحت الجبة إخراجا، فغسل وجهه ويديه، ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الخفين.
اللهم صل وسلم
على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
وبداية كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حازوا به طهرا، وعلى أصحابه الذين اعتلوا به قدرا، وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم نهيا وأمرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل على الدرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يرى ولا يرى. وبعد، فيواصل الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالمسح على الخفين. وهنا في النسخ عندكم كان جرير بن عبد الله عنه يقول: من السنة المسح على الخفين. فقال رجل: وعلى العمامة؟ فقال: ومس الشعر. وهذا إنما هو مروي عن جابر بن عبد الله، لا عن جرير. والثاني الذي بعده بال رضي الله عنه هذا هو جرير بن عبد الله، ثم توضا موسى على الخفي الثاني عن جرير بن عبد الله البجري. اما الاول فهو المروي عن سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما، يقول من السنة المسح على الخفين، يعني إذا أدخلهما طاهرين القدمان طاهران والخفان طاهران فإنه من بداية أول حدث بعد المسح يبتدئ مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، يجوز له كلما توضأ أن يمسح على الخفين بدل غسل الرجلين. قال له رجل على الإمامة مسح الإمامة أي بدل مسح الرأس، وقال له أمس الشعر في لفظنا أمس شعر الماء، يعني ما تكتفي بإمامة واحدة، أمسح بعض الشعر وكمل المسح على الإمامة. وهذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح ناصيته وأكمل المسح على الإمامة. وبذا قال فقهاء الشافعية إن كان عليه عمامة أو قلنسوة أو ساتر على الرأس لا يريد نزعه، وإن لم يشك ذلك عليه فيجب أن يمسح شيئا من الرأس، ثم يجوز له أن يكمل المسح على الإمامة لإدراك فضيلة من مسح الرأس كله، ينال ثواب من مسح الرأس كله وهو إنما أتم المسح على الإمامة. واشترطوا لذلك أن تكون العمامة طاهرة وليس فيها نجاسة ولو معفوا عنها. يقول وبال رضوان يعني جرير هذا جرير بن عبد الله البجلي الذي أسلم متأخرا ولكن نال منزلة وقدرا عليه رحمة الله، وسبق كثير ممن أسلم قبله وأحبه صلى الله عليه وسلم وكرمه وقدمه، وقال ما رأيت رسول الله منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، وقال وما حجبني رسول الله منذ أسلمت. وسيدنا جرير بن عبد الله البجلي يقول بلى مرة ثم توضأ مسعى على خفائه بدل غسل الرجلين، فقال أتمسع الخفين؟ فقال وما يمنع أن يمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. فقيل إنما كان ذلك قبل نزول سورة المائدة قبل نزول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ففي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطاروا. فقال قبل نزول سورة المائدة، أنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة، أنا جئت في آخر أيام وصلى الله عليه وسلم ورأيته يمسح في تلك الأيام، ولهذا قال كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان متأخرا قبل ما في السنة التاسعة من الهجرة، وكان وقد بعثه صلى الله عليه وسلم على بعض البعوث والسرايا وأرسله إلى بعض الأمراء. وكان بريدة رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات يوم الفتح، يوم فتح مكة بوضوء وأخذ بوضوء واحد سواء ومسح على خفيه، فقال عمر لك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال عمدا صنعته يا عمر. يقول ذكر خراج مسلم له الترمذي، ولكن الذي في صحيح مسلم ذكر في يوم الفتح ولا في يوم الخندق؟ اللي في صحيح مسلم ذكر هذا الحديث في يوم الخندق او في يوم الفتح، وأما يوم الخندق فكان أي وقت برد شديد، وفيه توضأ صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. والمسح على الخفين إذا كان في عام الفتح فهو إذن بعد نزول آية المائدة. جاء عن ابن بريدة يقول أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين، معنى ساذجين يعني خالصي اللون ما في شيب، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، هكذا في رواية الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وابن داود الترمذي والبيهقي. خفين أشدهما النجاشي لنبي صلى الله عليه وسلم أسودين ساذجين يعني خالصين من غير مشبلون واحد يعني لم يخالط صودهما لون آخر وساذجين أيضا لا شعر عليهما. ويقال فيها ساذج أنه معرب عن أن الفارسي يقولون له سادة يعني خالص ماشي في لون آخر. وبقي عند العرب يقول في المتأخرين يقول شاهي سادة يعني ما اختلط به لبن ولا شيء آخر شاي خالص سادة يعني ساذج ما في شيء ثاني على لون واحد. مرحبا يوم الفتح في مسلم كذلك يوم الفتح وهذا أقوى في الحجة لأن يوم الفتح بعد نزول آية المائدة. سواء يقول النبي عمدا صنعت يا عمر فعلت ذلك لأبين لكم هذا الشرع وجواز المسح على الخفين بدل المسح على بدل غسل الرجلين. سواء و أما المسح على العمامة فتقدم معنا ما ذكره والأمس شعر الماء فهذا فيه تكميل. أما الحنفية يقولون إن هذا كان ثم ترك فلا يصح المسح على العمامة والواجب عندهم مسح ربع الرأس فأكثر هذا بالحنفية. المالكية يقولون لا يمسح العمامة إلا إذا خاف بنزعها ضرر ولم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالكلنزوة ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتابه وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد لأنه عندهم يجب مسح الرأس كله. أما الشافعية قالوا إذا قد مسح شيء من شعر الرأس أو بشره فيجوز أن يكمل على العمامة وأي ساتر آخر على الرأس ليحوز فضيلة مسح الرأس كله. نعم فلابد من مسح شيء من شعر الرأس والأفضل إذا أراد الاقتصار أن يقتصر على الناصية وهي مقدمة الرأس ولأجل أداء سنة مسح الرأس كله يكمل على العمامة شرطا لا يكون على العمامة نجاسة ولو معفو عنها مثل دم براغيث ولا يمسح من العمامة ما حاذ القدر الممسوح من الرأس ولا يرفع يده عن رأسه في المرة الأولى يعني يكون تكميل للعمامة إذا رفع يده بعدين بيمسح على العمامة أقول له تمسح على العمامة مسح مستقل لا إنما تبع الرأس. وكذلك لا يكون عاصيا بلبسها مثل كان محرم بحج عمره وصلح العمامه ما يجوز له يمسح عليه هذا ولا يحصل له لأنه محرم عليه لذاته بخلاف المغصوبة محرم لعارض. سواء تمام. يقول الحنابل أيضا يقولون يجوز المسح على العمامة وأنها وردت عن جماعة من الصحابة وجاء عن المغيرة بن شعبة قال توضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال والرأس يقول الحنابل الرأس اسمه عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. فهكذا مذهب الحنابلة أنه يجزي مسح أكثر العمامة لأن أحد الممسوحين على وجه البدل لكن شرطة تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جارت العادة بكشفه وأن تكون على صفة عمائم المسلمين اشترط تكون تحت الحنك منها شيء أن هذا عمائم العرب وألا تكون العمامة محرمة كعمامة الحرير والمغصوبة، هذا شروط الحنابلة. وأن يكون لابس العمامة رجل سواء مع مرأة. وقال بريدة: وكان خفين أسودين ساذجين أسداهما إلى أهداهما إليه النجاشي رضي الله عنه. ثم ذكر لنا كان ابن عمر قبل يقول قبل وكان دمن جب كان المغيرة رضي الله عنه يقول رضي الله عنه الجوربين والنعلين نين الجورب ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوع من الصوف أو القطن أو الكتان نحو ذلك. وقالوا إذا كان الجوربان مجلدين يغطيان الجلد يغطيهما الجلد يقوم مقام الخف في هذه الحالة، يكون الجوربان من علينا لهما نعل وهو يتخذ من الجلد، في الحالتين لا يصل الماء إلى القدم لأن الجلد لا يشف الماء سواء. فإذا اجتمعت الشروط أيضا في الجورب كما أرينا أيضا ما صنعوا من أيضا خفاف قوية يمكن تتبع المشي عليها ولا يخترقها الماء، فهذه يجوز المسعى عليها لا يمنع يكون مانع للماء لنفوذ الماء منها، فبهذا يجوز ولا يضر كونها مربوطة بالنعلين، لكن هي في حد ذاتها جلد قوي ولا ينفذ منه الماء ويمكن تتابع المشي عليه، ولا يضر كونها مربوطة بالنعلين أو لأن المسح إنما يكون من أعلى الخف ما هو من أسفله، وإنما يسن أن يمسح أسفله وأعلاه، ولكن الواجب مسح أعلاه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا لم يكن الخف يغطي جميع القدم فليس هو بخف يجوز المسح عليه، كانت خفاف المهاجرين مخرقة مشققة وكان يمسحون عليها. وكان المغيرة رضي الله عنه يقول إذا نزع الرجل الخف لإخراج حصاة ونحوها فليغسل رجليه، لأنه يبطل المسح على الخفين نزع الخف، إذا نزل الخف قد مسح الخفين بعدين نزع الخف ورده بقى بيصير يقول ما تصلي أول غسل رجليك، قال أنا متوضي كنت، كان المسح كافي عنك قبل أن تنزع، أما بعد ما نزعت الخفين ما عاد يجزي هذا المسح، لابد تغسل القدمين. فإذا انتهى الوقت المحدد بطل المسح، أو نزع الخف وظهر القدم، أو أجنب، أو أجنب خلاص ما يصح يمسح الخفين، يجب ينزل الخفين ويغتسل ويغسل رجليه. وكانت غفا مجيني قال وكان المغيرة يقول إذا نزع رجل الخف ليخرج عصاد ونفل يغسل رجليه، كان زوج يقول يتوضأ، وكان المغيرة لا إذا هو على وضوء سابق ما يلزمه الوضوء كامل ولكن يكفي أن يغسل القدمين، ولكن مذهب الزهري يعيد الوضوء كله. كان المغيرة يقول وضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعلى جبة شامية أي صببت عليه ماء الوضوء ضيقة الكمين أي جبة من صنع الشام ضيقة الكمين فذهب يحسر يده فلم يستطع فأخرج يده من تحت الجبة إخراجا فغسل وجهه ويديه ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة أي بعد النصب مسح على الناصية ومسح الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح عليهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح عليه، لكن الواجب مسح عليه. فلبيان الاقتصار على الواجب مسح صلى الله عليه وسلم على خفيه دفعة واحدة ومرة واحدة، اليمنى على أعلى الخف الأيسر أيمن، واليسرى على أعلى الخف الأيسر. ولكن الكمال أيضا أن يبل أصابعه بالماء ثم يضع الأصابع على أصابع الرجلين من أعلى اليمنى واليسرى على العقب، ويمشي باليمنى من الأصابع إلى الكعب، ويمشي باليسرى من العقب إلى الأصابع، فهذا أفضل، بيكون خطوط مفرقة ولا يسن فيه التكرار، واحد بس مرة واحدة. قال أنس وكان صلى الله عليه وسلم يمسح من الخف أعلى وأسفل، هذا في روايات الأخرى، واقتصر على مسح الأعلى لبيان الجواز. وكان يمسح الخفين على ظاهرهما، وكان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قد صلى الله عليه وسلم إذا مسح لا يمسح إلا على ظاهر الخف أعلاه، صلى الله عليه وسلم ورزقنا حسن متابعته. يقول المغيرة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بمسح الخفين 3 أيام من ولياء المسافر ومن ولياء المقيم ما لم يخلع أو يخلع. يقول الأوزاعي سألت الزهري عن رجل توضأ فأدخل رجليه الخفين طاهرتين ثم أحدث فمسح عليهما ثم نزعهما يغسل لنهما أم يستأنف وضوء؟ قال بل يستأنف وضوء، هذا مذهب الزهري، والمعتمد عند غيره أنه لا يعيد الوضوء كله ولكن يكفي أن يغسل الرجلين ما دامه على وضوء. رأينا عن الشعبي رجل دخل خفه حصاه فليتوضأ، إنما أراد الله أن ينزع خفه لإخراج الحصاة ويتوضأ إن كان متوضئا بغسل قدميه، وإن كان غير متوضئ من غير شك وضوء كامل. نعم. ومن المعلوم أن كلما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين سواء، وجود الجنابة كذلك، ونزع الخفين أو أحدهما يبطل صحة المسح على الخفين. فإذا ظهر أحد خفيه أو كلاهما فالواجب عند الجمهور أن يغسل القدمين إذا كان متوضي فقط، عند الحنابلة يعيد الوضوء كله، ذكر الوضوء كله مركب على مسح الخفين خلاص، إذا بطل مسح الخفين أعيد الوضوء من أوله، فهذا عند الحنابلة. صلى الله عليه وسلم محمد ورزقنا حسن متابعته وحشرنا في زمرته ورزقنا العمل بسنته وأكرمنا بكريم مرافقته، جعلنا من الذين يسمعون فيتبعون أحسنها، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.